الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البئرة بالضفة الغربية واستشهاد منفذ. الإطار التنسيقي يؤكد أن اكتمال اختيار وزراء كابينة السودان سيتم خلال الأسبوعين المقبلين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الحرب الإلكترونية لن تؤثر علينا لامتلاكنا أسسا ثقافية غنية وقوية، لافتا إلى أننا لا نقلق من التطور في الإلكترونيات لأن هويتنا الوطنية ليست مهددة. وخلال الملتقى الوطني لإعادة البناء الثوري للهيكلة الثقافية للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على ضرورة إزالة التكرار وتحويل المؤسسات الثقافية إلى أجهزة فاعلة تهتم بأذواق الجمهور. وأشار إلى أهمية الاعتراف بقدرات المرأة الإيرانية في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفا أنه يجب الاعتراف بالقدرات النسائية التي يتم تشجيعها دائما من قبل قائد الثورة الإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن خطوات الوصول إلى اتفاق نووي ورفع الحظر الجائر المفروض على إيران تمضي في المسار الصحيح. ورحب حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجانب الفني، منوها بالجهود البناءة المبذولة لمساعدة جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي. وأدان أمير عبد اللهيان سياسات الدولة الغربية المحرضة على أعمال الشغب في إيران، مشيرا إلى أن الدول الغربية تتصرف بسياسة الكيل بمكيالين عندما تواجه أعمال الشغب على أراضيها، مؤكدا أن إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة، بل تعتبر مرسى الاستقرار في المنطقة. أكد وزير الدفاع الإيراني أن الصناعات الدفاعية تزيد من سرعة تقدم البلاد في مختلف المجالات. واعتبر العميد محمد رضا أشتياني خلال زيارته لمعرض الصناعات الإلكترونية أن الصناعات الدفاعية تعد عاملا رائدا في تكنولوجيا الحركة المتعددة الأوجه، والتي ستسهم في تقدم إيران السريع في أبعاد مختلفة. وأوضح أن المتخصصين في الصناعات الدفاعية تمكنوا من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات البر والبحر والجو والفضاء والإلكترونيات، معتمدين على مواهبهم الداخلية. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل المقام على أراضي الفلسطيني شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية. ووفقا لمصادر عبرية، فإن فلسطينيين من الجلزون فتحا نار تجاه مستوطنة بيت إيل، حيث أصيب مستوطن بجروح، في حين قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار تجاههما، ما أدى لاستشهاد أحدهما على الفور، بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم 5 فلسطينيين من رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أكد الإطار التنسيقي العراقي أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد شاع السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار النائب عن الإطار محمد حسن إلى أن السوداني تحرك وبشكل مكثف قبل أن يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية. وأضاف أن الإعلان المبكر للإطار عن مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء منحه فرصة للتحرك على القوى السياسية لعرض برنامجه الحكومي وعرض رؤيته بشأن قبوله لمرشح القوى السياسية للمقاعد الوزارية، مما سيقلل المدة التي تستغرقها عملية اختيار الكابينة الوزارية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات والتطورات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تجري غدا الأحد مراسم استلام وتسليم رئاسة الجمهورية بين الرئيسين السابق برهم صالح والحالي عبد اللطيف رفيد في قصر السلام ببغداد، فيما دعت لجنة النزاهة النيابية اليوم السبت القضاء العراقي إلى منع المسؤولين الفاسدين في حكومة الكاظمي من السفر خارج العراق وإحالتهم إلى التحقيق. وكشف عضو اللجنة علي تركي الجمالي عن تحركات سياسية وبرلمانية لإصدار قرارات قضائية تقضي بمنع سفر المسؤولين المتورطين بالفساد إلى خارج البلاد، مضيفا أن حكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي شهدت تفشيا لظاهرة الفساد في جميع مفاصل الدولة أدت إلى هدر واختلاس كبير للمال العام. وطالبت النائبة عالم صيف بمنع وزير النقل ناصر الشبلي من السفر بعد ثبوت عدم امتلاكه أي مؤهل دراسي، إضافة لقضايا الفساد المالي والإداري التي تخص هذا الوزير، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم فتح كافة ملفات فساد الحكومة وبعض المقربين من شخصيات مهمة بناء على المعلومات والأدلة المتوفرة حول حجم المال المنهوب. وأكدت نصيف تدقيق كافة المشاريع وإلغاء كافة تعيينات حكومة تصريف الأعمال المخالفة للقانون حسب قرار المحكمة الاتحادية. بنفس السياق اتهم رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي السبت حكومة مصطفى الكاظمي المنتهي ولايتها بالتسويف والتغطية على جريمة اغتيال قادة النصر، كما أنها لم تفي بوعودها بشأن إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق. وأضاف أن جريمة اغتيال قادة النصر التي ارتكبتها أمريكا على أرض العراق انتهاك صارخ لسيادة العراق، لافتا إلى أن الخطوات التنفيذية والتشريعية لا تتناسب وحجم الجريمة التي ارتكبتها أمريكا. وأشار الأسدي إلى أن ملف إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق من أولويات كتلته خلال المرحلة المقبلة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تجددت الاشتباكات بين مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وما يعرف بتنظيم الفيلق الثالث المدعوم من تركيا على محور كفر جنة في ريف حلب، ما أدى إلى احتراق مخيم كورتك في ريف عفرين شمال سوريا. وسحبت منصات الفيلق الثالث من صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي نص اتفاق وقف اطلاق النار مع هيئة تحرير الشام، فيما يبدو أنه فشل الاتفاق بين الطرفين اللذين وقع اتفاقا من 10 بنود لوقف إطلاق النار. شهدت العاصمة التونسية احتجاجات تخللتها مناوشات مع قوات الأمن التي كانت حاضرة بشكل كثيف في هذه المظاهرات. ووفق وسائل إعلام تونسية فإن الاحتجاجات تزامنت مع تشييع جثمان شاب توفي متأثرا بإصابته خلال محاولته الهرب من قوات الأمن التي طاردته قبل أكثر من شهر، فيما حمل المحتجون القوى الأمنية مسؤولية وفاة الشاب. كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. بالتزامن تنظم المعارضة التونسية تظاهرة مساء اليوم ضد رئيس قيس سعيد احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. أعلنت السعودية أنها ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن ولي العهد محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى فيه استعداد الرياض لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد. من جهته قال زيلينسكي أنه اتفق وبن سلمان على مواصلة الانخراط في عملية إطلاق سراح الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الاتفاق بشأن المساعدة المالية لأوكرانيا. وتتزامن المساعدات السعودية والتلويح الأمريكي بفرض عقوبات على الرياض بعد قرارها خفض إنتاج النفط. وأخيرا أعلن الرئيس الروسي تعبئة أكثر من 200 ألف شخص من أصل 300 ألف خلال التعبئة الجزئية، مشيرا إلى اكتمال تدابير التعبئة خلال أسبوعين. وشدد بوتين على ضرورة أن يخضع جميع الذين تمت تعبئتهم لتدريب إلزامي، مضيفا أنه سيقدم تعليمات إضافية إلى مجلس الأمن لتفقد كيفية تنفيذ تدريب المواطنين المعبئين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية مستمعينا الكرام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار بعد هذا الاستعراض حديقة الأطفال، وعند 4:45 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء عند 5:10، وعند 5:47 يرفع أذان المغرب على مسامعكم، ولنا عودة لبرنامج معكم على الهواء عند 5:50. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم استفتاءات. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 6:34، وعند 6:49 نقدم إليكم نساء في الإسلام. عند 7 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:13. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها
الأصدقاء أيها الأحبة، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية
إن شاء الله. أحبائنا، من الأمور التي نحبها فيكم وفي جميع الأطفال هي الأسئلة الكثيرة التي تطرحونها وتريدون معرفة الإجابة عنها.
ولكن أحيانا هل تعرفون لماذا لا يجيبكم الكبار؟
ببساطة، إنهم يريدون أن تعتمدوا أنتم على أنفسكم في إيجاد الإجابات الصحيحة.
فما رأيكم أيها الأصدقاء أن نتعلم سوية كيف نبحث ونستكشف الإجابات وأهمية ذلك؟
إذن كونوا معنا.
نبدأ معكم أحبائنا رحلة البرنامج مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا لهذا اليوم ستكون يا أصدقاء، وكما عرفتم قبل قليل، حول ضرورة تعليم الطفل كيف يدقق أو يسأل عن الأشياء التي يمتلكها مثل اللعب أو الكتب أو الأدوات أو غيرها من الأشياء التي تكون في متناول يده.
هل تعرفون يا أصدقائنا لماذا؟ أنا سوف أقول لكم.
طيب،
يجب على الطفل أن يتعلم أن يحقق ويدقق في الأشياء التي يمتلكها حتى يكون شاطرا في المدرسة وذكيا في دروسه، وينتبه كثيرا إلى الأشياء المصنوعة، وأيضا يعرف كيف يستفيد منها.
إذن هيا بنا يا حنان لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نرحب بها. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان هناك أصدقاء يلعبون مع بعضهم في الغابة ويحبون بعضهم كثيرا. كانوا أربعة أصدقاء، هم أرنوب وكتكوت وضفدعة وسلحوفة. وفي يوم، وبينما كانوا في الغابة يلعبون، فجأة نزل المطر بشدة. فقال كتكوت:
ويس 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 ويس، قد بدأ المطر، هيا لنختبئ.
إنه شديد، هيا لنختبئ.
وأنا سوف لا أختبئ.
نعم، أنا أيضا.
لا تختبئان، ولماذا؟
لأننا نحب المطر كثيرا.
تحباني المطر كثيرا؟
نعم، المطر بالنسبة لي شيء جميل. أنتظره كثيرا، ولذلك لو لم ينزل المطر فإنني سوف أذهب إلى النهر لأسبح في الماء.
لحظة من فضلك يا سلحوفة.
نعم يا كتكوت.
سمعتك تقولين لو لم ينزل المطر، وماذا يعني؟
نعم، قلت لو لم ينزل المطر فإنني سأضطر أن أذهب إلى النهر.
وماذا تقصدين أن ينزل المطر؟
معقول؟ أصحيح هذا؟ أصحيح أنك يا كتكوت لا تعرف شيئا عن المطر؟
لا، وهل هناك شيء مهم يجب أن أعرفه؟
يا كتكوت، سلحفة تقصد عندما ينزل المطر من السماء، ألم تسمع بهذا يوما؟
من السماء؟ وكيف يتم ذلك؟
اسمع يا عزيزي يا كتكوت، هل ترى الغيوم أحيانا في السماء؟
نعم أراها.
وأنا أيضا أراها.
هذه الغيوم يا أرنوب ويا كتكوت هي في الحقيقة المطر الذي ينزل علينا. يا عزيزي كتكوت، تتجمع الغيوم، وعندما يصبح الجو باردا جدا تتحول الغيوم إلى مطر على شكل قطرات تنزل من السماء إلى الأرض.
الحقيقة هذه هي المرة الأولى التي أعرف كيف ينزل المطر. شكرا لك يا سلحفة وشكرا لك يا ضفدع.
أعتقد أن المطر قد توقف، هيا نخرج لنكمل اللعب.
هيا هيا.
وهكذا يا أحبائي عاد الأصدقاء الأربعة يلعبون مع بعضهم البعض بعد أن توقف المطر وأشرقت الشمس من جديد. أحبائي، وجد كتكوت شيئاً أبيض قد وقع على الأرض. سأل سلحوفة عنه وقال لها:
سلحوفة، سلحوفة.
نعم يا كتكوت.
تعالي، تعالي وانظري.
ما بك يا كتكوت هذه المرة؟
تعال أنت أيضاً يا أرنوب، وأنت يا ضفدعة. تعال وانظروا.
ماذا يا كتكوت؟
ماذا يا كتكوت؟
انظروا إلى هذه الحشرة التي تخرج من بين هذه الخيوط البيضاء.
يا كتكوت، أنت لازلت صغيراً، لا تعرف شيئاً.
يا كتكوت، هذه الدودة لا تزال في بيتها، وقد سقطت عندما نزل المطر بشدة من السماء.
يا إلهي، ويز 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 ويز، دودة في بيتها وكيف؟
نعم يا كتكوت، هذه دودة لا زالت موجودة في بيتها
وكيف؟ لا أفهم ما تقولين.
يا كتكوت يا صديقي، هل شاهدت الفراشات التي تطير في الغابة بين الأغصان؟
خاصة التي تطير بين الأزهار.
نعم نعم شاهدتها.
نعم يا كتكوت، هذه الفراشات هي في الحقيقة دودة تعيش لفترة معينة داخل بيت من الشعر الأبيض.
نعم، ثم عندما يكتمل نمو هذه الفراشة تخرج من البيت وتمزقه وتطير.
تقصدين أن الفراشة هي في الأصل دودة كانت على الأشجار؟
نعم يا كتكوت، نعم.
تضع الديدان وصغارها داخل بيوت بيضاء من الشعر الحرير، وتبقى لفترة معينة، ثم لما يكتمل نمو الدودة الصغيرة تصبح فراشة لها. تصبح فراشة لها أجنحة فتمزق هذا البيت وتخرج لتطير.
نعم ويز 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 ويز، هذا معقول؟
نعم هذا صحيح يا كتكوت.
ويز ويز ويز، يعني داخل هذا البيت الأبيض من الحرير توجد فراشة؟
نعم.
إذن ماذا تنتظرون؟ لماذا لا تعيدون هذه الفراشة الصغيرة إلى مكانها؟
يمكنك يا كتكوت أن تعيدها أنت. هيا احملها وضعها على أحد أغصان الشجرة. هيا يا كتكوت.
نعم نعم سوف أعيدها، أنا أحب الصغار عندما يولدون. أحب أن أرى هذه الدودة الصغيرة كيف تتحول إلى فراشة، إنه شيء مدهش ورائع.
أحبائي، لما قضى كتكوت وقتا ممتعا مع أصدقائه قرر بعد ذلك أن يعود إلى البيت لكي يأكل شيئا ومن ثم ينام. وفي طريق العودة شعر كتكوت بالبرد قليلا.
ويز 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 ويز، هل تشعر بالبرد أنت أيضا يا أرنوب؟
لا يا كاتكوت، أنا لا أشعر بالبرد مثلك.
ولماذا؟
لأنك أولا لازلت صغيرا في العمر يا كاتكوت، وريشك لم يظهر بعد كاملا. ثانيا إنني أمتلك شعرا كثيفا يحميني من البرد.
ومتى يظهرني أنا الشعر مثلك؟
يا كاتكوت، أنت لا يظهر لك شعر، بل يظهر لك ريش، وهذا الريش عندما ينمو على جسمك كله سوف يحميك من البرد كثيرا يا كاتكوت.
ولماذا أنت تمتلك شعرا وأنا أمتلك ريشنا؟
يا كاتكوت، لكل واحد منا شيء يوجد على جسمه يحميه من البرد شتاء ومن الحر صيفا.
ماذا مثلا؟
أنا مثلا أمتلك الشعر وأنت تمتلك الريشة، السلحفة صديقتنا لا تمتلك الريشة ولا تمتلك الشعر.
إذن ما لا تمتلك؟
تمتلك مثل ما رأيتها غطاء يشبه الصخر قويا جدا يسمى الدرع، يحميها من البرد والحار.
الدرع؟
نعم يا كاتكوت، هذا الدرع لا يحمي السلحفة من البرد والحر فقط، بل يحميها حتى من الحيوانات المفترسة. قل لي يا كاتكوت، ماذا عن القنفذ؟ ماذا يحمي جسمه؟
القنفذ؟
نعم، ماذا يغطي جسم القنفذ؟
لقد تذكر، يغطي جسم القنفذ الإبر.
نعم هذا صحيح، أحسنت يا أرنوب.
لقد تعلمت أشياء كثيرة هذا اليوم.
أحسنت يا كاتكوت، في كل يوم سوف تتعلم أشياء وأشياء حتى تكون متعلما جيدا.
وهذا بفضلك وفضل سلحفة وضفدع يا أرنوب. فأنتم أصدقائي وأنا أحبكم كثيرا.
شكرا لك يا كاتكوت. على كل حال يا كاتكوت، عليك دائما أن تبحث عن الأشياء التي لا تعرفها وتسأل عنها حتى تتعلم كثيرا يا كاتكوت.
وكذلك
وهكذا يا أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، فلي قلم وقرطاس وإزميل ومنشار، فلي قلم وقرطاس وإزميل ومنشار. أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، فلي قلم وقرطاس وإزميل ومنشار، فلي قلم وقرطاس وإزميل ومنشار. وعلمي إن يكن شرفا فما في صنعتي عار، وعلمي إن يكن شرفا فما في صنعتي عار، فللعلماء مرتبة وللصناع مقدار، فللعلماء مرتبة وللصناع مقدار. أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، فلي قلم وقرطاس وإزميل ومنشار، فلي قلم وقرطاس وإزميل ومنشار.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن البحث والسعي وراء إجابات الأسئلة التي تخطر في بالكم
حتى لو كانت غير مهمة في نظر البعض، تزيد من علمكم ومن معلوماتكم.
نعم يا حنان، هذا له أهمية في دراسة أصدقائنا وتفوقهم.
نعم،
فالشخص العادي يصبح عالما من خلال دراسته وعلمه وبحثه عن إجابات للأسئلة.
فهيا ابحثوا وزيدوا من معلوماتكم يا علماء المستقبل.
إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة بالمدرسة الابتدائية، وكنا يعني هاي المجال اللي احنا بالابتدائية ما عندنا ذاك الوقت الكافي حتى ندرس هواية. أنا يدوب يعني ألحق على كتبي الدراسية التي أمتلكها الآن، بس بصراحة يعني أنا دائما كنت أسمع يعني عن كتاب أهلي قرود دائما، هو النهج البلاغة، وهو كتاب ديني قيم عن حياة الإمام علي عليه السلام. وكنت دائما أتمنى من أنا يعني أتمنى أقرأ لما أكبر إن شاء الله، سوف أقرأ هذا الكتاب، لأن أنا دائما أسمع أمي وأبوي لما يصلون يقولون اللهم أحيني على ما أحييت علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمتني على ما مات علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا دفعني إلى السؤال، ما هي حياة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ دائما كنت أحب أيضا مجال الرياضيات، لأن مجال الرياضيات يعني إحنا عائلتنا كل شيء نحب الرياضيات، وأنا دائما أرغب في التعلم المزيد عن الرياضيات لأنه مواد قيمة، إضافة إلى العلوم يعني العلوم الطبية التي متعلقة في جسم الإنسان. وإن أكثر المجال التي أرغب في التعلم عليها إن شاء الله سوف يكون العلوم، بس أنا إن شاء الله أتمنى سوف أتعلم عن العلوم الطبية، وخاصة وجود بعض البرامج الطبية التي تشدني كثيرا إليها. هناك العديد من المجالات التي تتطلب التعاون مع يعني مع الجماعة، مع بعض الفريقات أو مع بعض الأهل، وخاصة عندنا في مسائل إذا كانت العلمية مثلا، إذا كانت رياضية أحتاج إلى المساعدة، فإذا كنا جروب، إذا كنا جماعة سوف نستفاد ونتعلم واحدة من الأخرى ونجد الحل، نصل إلى الحل الصحيح. بس بعض الأحيان أفضل أن أكون وحدي، خاصة في مراحل الحفظ، في دروس الحفظ يعني هاي تحتاج إلى التركيز والفهم وحدها، يعني في ما يصير يعني اختلاط بين واحدة وواحدة يتأثر على يعني الحفظ والهاي. زينب قيس من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، دائما تذكروا أن قراءة الكتب والبحث ضمن المواقع الإلكترونية الصحيحة طبعا فقط تمكنكم وتساعدكم على الوصول إلى إجابات كثيرة.
وكمساعدة منا، اسعوا أن تتناقشوا مع أصدقائكم، وبذلك ستصلون لنتائج رائعة ومرضية.
أو يمكنكم المشاركة في المسابقات المتخصصة في أمور تحبونها،
وسترون حلاوة التحدي والسعي عندما تصلون إلى مراحل متقدمة إن شاء الله.
إن شاء الله. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال لأبيه البخيل:
بابا أعطني 500 دينار فقط.
على الأب؟ ماذا؟ 400؟ من أين لي؟ 300 دينار أصلاً؟ أنا لا أملك يا ولدي إلا 200 دينار. هل تريد أن أعطيك 100 دينار؟ للأسف يا بني العزيز، هذه آخر 50 ديناراً أملكها. لا تقل لأحد إني أعطيتك 25 ديناراً، لكن لا تقلق، فأنا من محبتي لك سأعطيك هذه 10 دنانير لك ولأخيك.
سأل الأستاذ: هل الثعلب يتكاثر بالولادة أو عن طريق البيض؟ فقال التلميذ:
والله كلنا يعرف أن الثعلب مكار ومخادع جدا، لذلك يا أستاذ توقع منه أي شيء.
يا أصدقائنا أن الأئمة الأطهار عليهم السلام بالإضافة إلى الأحاديث التي تركوها لنا والتي تهدف إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة، فقد تركوا لنا أيضا علما واسعا جدا.
فهل تعرفون أن الكثير من علماء الفيزياء والكيمياء قد تعلموا على يد الأئمة عليهم السلام؟
لذلك لا نتردد في قراءة أحاديثهم عليهم السلام التي هي علم كبير وكنز كبير إلى يومنا هذا.
فمع هذه الخطوات والتوفيق من الله، وخاصة إذا رافقه دعاء الأهل، سنجد أنه أصبح لدينا أحلى الباحثين والمستكشفين.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن ذاكرة السمكة الذهبية تدوم ل3 ثوان فقط؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن 2 متر تؤدي لضعف البصر؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يزيد من عمر الإنسان؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، العم محمود فلاح نشيط، يحب أرضه كثيرا ويجتهد بها، وله من الأولاد 3 يساعدونه في العمل دوما حتى يأتوا بمحصول وفير وخير كثير في نهاية الموسم. وللعم محمود 3 حمير: حمار يركبه ليذهب به إلى الحقل، وآخران لولديه. وعندما كبر الولد الثالث، أراد العم محمود أن يشتري له حمارا، فكلنا نعلم يا أصدقائنا أن الحمار مفيد جدا في أعمال الحقل، غير أنه يساعد الفلاح في ذهابه وعودته وفي حمل بعض من المحصول، وأيضا لجر العربة والذهاب إلى السوق.
نعم يا أحبتنا، من هنا أخذ العم محمود بعض الأموال ووضعها في جيبه، واتجه إلى السوق ليشتري حمارا، واتجه إلى بائع الحمير وقال: عندي 3 حمير، أحتاج إلى الرابع، الحقل كبير والعمل كثير والحمد لله، أهم شيء عندي أن تعطيني حمارا نشيطا لا يكل من العمل. قال بائع الحمير: طلبك موجود يا عم محمود، خذ هذا الحمار، إنه قوي ومتين ونشيط ويحب العمل جدا.
نعم يا أصدقائنا، قال العم محمود، وكيف لي أن أعرف؟ على كل حال سأخذه معي ليوم واحد، وإذا كان نشيطا سأبقيه مع زملائه، وإذا كان كسلان سأرده إليك. ضحك بائع الحمير وقال، يوم واحد وستعرف طبع الحمار إذا كان نشيطا أم كسلان، كيف هذا يا عم محمود؟ قال العم محمود، هذا شرطي لأشتريه. قال البائع، وأنا موافق على هذا الشرط ولو أنه غريب.
ركب العم محمود على ظهر الحمار واتجه به إلى داره، وفي الطريق قال العم محمود، في الدار ينتظرك ثلاثة حمير، الأول يساعدني في الحقل بجد واجتهاد وحريص على العمل، أما الثاني يعرف الطريق جيدا ولا يضله أبدا، والثالث لا يحب شيئا أكثر من الطعام والشراب، وبعدهما النوم والراحة، فيا ترى من أي نوع أنت؟ على كل حال لنتعجل وسوف نرى.
نعم يا أصدقائنا، وضع العم محمود الحمار الجديد مع باقي الحمير وتركهم وذهب لقضاء عمله، ثم عاد بعد ساعتين من الزمن وفتح الباب في هدوء، ودخل هو وأبناؤه الثلاثة ليشاهدوا ماذا يفعل الحمار الجديد. نظر العم محمود نظرة واحدة فرأى الحمار الجديد يجلس بجوار الحمار الكسلان ويضع رأسه معه في نفس سلة الطعام، ولاحظ أن بينهما شديد الانسجام.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وصار في عداوي بين الفهد وبين الواو، ما حدا قدر ينصفهم. وصرت عداوي بين الفهد وبين الواو طارت قصة وصرت عداوي بين الفهد وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
في الحلقتين الماضيتين تطرقنا إلى معنى عنوان كتاب سماحة الإمام الخامنئي إنسان بعمر 250 سنة. يقول الإمام الخامنئي إن حياة الأئمة من عام 11 للهجرة، أي بداية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى عام 260 للهجرة القمرية، أي بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر، تعد هذه الفترة 250 سنة. ومن هذا المنطلق نقول إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان سلوكهم، وخلافا لما يتصور البعض بأنه في الظاهر مختلف إمام عن إمام آخر، كان سلوكهم كله منطلقا من إنسان عمر 250 سنة. كأن الأئمة كلهم كانوا إنسانا استمر من عام 11 إلى عام 260. تعالوا معا نتطرق إلى باقي صفحات المقدمة في هذا الكتاب. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم. أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة، فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم. فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين، والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي، والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين، لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية، واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم، لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية وأن يفرغوه من محتواه. ففي النظام البائد أي نظام الشاه لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية، فلم يعارض المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم. ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته، استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابة. يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شهدت كتب فلان العالم الكبير والذي لا أذكر اسمه الآن، قد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي أن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره، أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساسية التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام، سترون أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي أننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة، وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. في يومنا هذا وفي بعض الدول الإسلامية نجد أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين، أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساس للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف لا؟ وفي كل زاوية من العالم الإسلامي كان هناك من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ، هناك في خراسان ذلك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت تبين الأحكام الإسلامية، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي. وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به. لقد كان هذا العمل من الأعمال المهمة للأئمة عليهم السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وصدري يواجه كل الحرام، إلهي أعيش بدنيا العذاب، وصدري يواجه كل الحرام، وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب. إلهي أعيني، إلهي أعيني، إلهي أعيش بدنيا.